بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدرس الرابع عشر، نواقض الوضوء، وهي ستة: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. تنبيه هام: أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء، ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخنا رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء، وهو الدرس الرابع عشر، يقول رحمه الله تعالى: نواقض الوضوء ستة، أي ستة نواقض دلت عليها الأدلة الشرعية الصحيحة في الكتاب وفي السنة. ولاحظوا في سرده لهذه النواقض، خالف رحمه الله مذهب الحنابلة، خصوصا فيما يتعلق في مسألة مس المرأة لشهوة وفي مسألة غسل الميت، ودار في هذه النواقض مع الأدلة الثابتة الصحيحة. وهذا الواجب على أهل العلم أن لا يتعصبوا لمذاهبهم التي تربوا عليها ودرسوها وتلقوها، وإنما ما وافق الدليل الصحيح الصريح منها أخذوا به، وما لم يسعفه الدليل لم يجب عليهم أن يتقيدوا به. والمسلم دائر مع أمر الله وأمر رسوله حيثما دار. الناقض الأول: الخارج من السبيلين، سواء خرج ريحا أو سائلا أو جامدا. فالريح إذا خرج من الدبر، ولو فرض أنه خرج من الفرج وهو ريح، فإنه ناقض للوضوء، لحديث صفوان رضي الله عنه: ولكن من بول أو غائط أو ريح. وكذلك البول وهو السائل، ولو خرج السائل من أين؟ من الدبر، كمن فيه إسهال أو فيه مرض. وكذلك الجامد وهو الغائط، فإن هذا قليله وكثيره ناقض للوضوء. أما ما يتعلق بالريح فلا بد أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. أما مجرد التهيؤ بأنه خرج منه شيء يورى له، يتهيأ له أنه خرج منه شيء ولم يخرج، فلا يجوز له أن ينصرف. ودليله ما في الصحيحين أن الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، يرى أحدنا أنه خرج منه شيء ولا يدري خرج منه شيء أو لا؟ قال: لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجاه في الصحيحين. وجاء عند الإمام أحمد والطبراني وغيرهما أن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر المصلي فيريه، أي يهيئ له أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، فهنا أمر بسد هذا الباب وحسب مادته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الناقض الثالث: الخارج الفاحش النجس من الجسد. الفاحش يعني الكثير، النجس من سائر الجسد. لو خرج البول من جنبه أو من إصبعه وهو كثير انتقض وضوءه، فلا بد أن يكون الخارج فاحشا أي كثيرا، وأن يكون نجسا من سائر الجسد. واختلف العلماء في الدم أنجس هو أو لا، اتفقوا على أنه إذا خرج الدم من البول من الفرج أو من الدبر أنه ناقض الوضوء ولو كان يسيرا، لكن الدم من غير السبيلين، خرج الدم من أنفه من رأسه من يده من فخذه من بطنه، فالعلماء مختلفون فيه، والمذهب أنه إذا فحش فإنه نجس، والصحيح أن الدم كثيره وقليله إذا خرج من غير السبيلين أنه لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء به. ودليله أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الجراحات العظيمة في المعارك، ولم يأتي حديث يدل على أنه ينقض وضوءهم. وقصة عباد بن بشر وصاحبه رضي الله عنهما ظاهرة، فإنهما قاما للحراسة، حراسة الصحابة في إحدى الغزوات، فاستأذن أحدهما فنام أول الليل ليقوم الثاني آخرة، فقام يصلي فجاءه سهم وهو يصلي، ثم نزعه، ثم ضربه الكافر بسهم ثاني، ثم نزعه، ثم ضربه بسهم ثالث حتى خشي أن يموت فأيقظ صاحبه. إذن صلى صلواته والدم إيش؟ يشخب منه، ولم يأتي ما يوجب أنه انتقض وضوءه بانتقاض ببطلان صلاته. الناقض الرابع: زوال العقل، سواء زال العقل بنوم حتى لا يدري أخرج منه شيء أو لا، أو بغيره كالسكر وكالإغماء، فإنهما مظنتان لخروج النجاسة منه ولا سيما الريح. ولهذا في حديث صفوان: ولكن من نوم أو غائط أو بول، وفي رواية أو ريح. الناقض الرابع: مس الفرج قبلا كان أو دبرا، أن يمسه بيده، لعموم حديث من مس فرجه فليتوضأ، سواء مس فرج نفسه أو فرج غيره كما يكون لمن ينظف صغيرا أو ينظف كبيرا فيباشر بيده إحدى السبيلين الدبر أو القبل، فإنه إذا مسهما من غير حائض انتقض وضوءه. الناقض الخامس: أكل لحم الجزور، أي لحم الإبل، وهذا من مفردات المذهب، والحكم خاص بلحم الإبل صغيرا كانت حواشي أو مفاريد أو حيران أو كبيرة لقية جذعة رباع سديس هرش، كل ما صدق عليه اسم الجزور والإبل فإنه إذا أكل لحمه وجب أن يتوضأ، لقول النبي العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم الجزور فليتوضأ، ولما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. ثم قال: أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. فلما فرق بين اللحمين دل على أن لحم الجزور يتوضأ منه، وهذا الحكم خاص باللحم فلا يشمل الكبدة، كبدة الحاشي ما يحتاج الوضوء منها، الكبد ليس لحما، وكذا الطحال والكرش ليس لحما، والمصران والشحم والعظم والمرق، لو طبخ لحم جزور وشرب من مرقها من غير أن يذوق لحمها لا ينتقض وضوءه. وكذلك حليب الإبل لا يتوضأ منه، فقد ظهرت ظاهرة عند بعض الناس أن حليب الإبل يتوضأ منه، وهذا قول شاذ لا تسعفه الأدلة، لأن شرب حليب الإبل بل وأبوالها مشهور عند الصحابة وعند العرب، ولم يأتي ما يدل على وجوب الوضوء منه. نعم، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض ثم صلى، وقال إن له دسومة. والحديث لا بد أن يفهم على فهمه الصحيح، لا أن يفهم فهما ظاهريا من غير فقه. في حديث ابن عباس شرب لبنا فمضمض فصلى، دل على أن المضمضة تلي شرب اللبن مباشرة، وأن الصلاة تلي المضمضة، وعلل ذلك بأن له دسومة. شرب الإنسان لبنا أو حليبا ثم قعد يتكلم، أو طال الفصل بين شربه وصلاته، ذهبت الدسومة، فلا حاجة أن يتوضأ، وليس لا حاجة أن يتمضمض، وليس للمضمضة هنا معنى، لأن الدسومة قد ذهبت، لأن الفاء في الحديث دالة على التعقيب المباشر. من نواقض الوضوء الناقض السادس الردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين وإياكم من ذلك، أي من الردة، فإن الردة توجب انتقاض الوضوء، إذا كان البول والغائط يوجب انتقاضه فالردة من باب أولى. ولهذا كان يأمر صلى الله عليه وسلم المرتدين، كان يأمر الكفار أن يغتسلوا إذا أرادوا أن يدخلوا في الإسلام، ولهذا الردة موجبة لانتقاض الوضوء، وعلى هذا إجماع ذكره غير واحد من أهل العلم. ثم نبه شيخنا إلى مسألة وهي غسل الميت. الصحيح أن غسل الميت لا يوجب غسلا للمغسل ولا ينقض وضوءه إلا إذا باشر بيده مس فرجه أو دبره، فالوضوء لأجل مس الفرج أو الدبر، فإذا مس الفرج أو الدبر وهو يغسل الميت بحائل لم ينتقض وضوءه، لعدم الدليل على ذلك، وأن هذا قول أكثر أهل العلم، ولأن الذين غسلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم لا بالاغتسال ولا بالوضوء، وما جاء من الأمر بالغسل أو الوضوء فهي أحاديث ضعيفة لا تقوم بمثلها حجة. وهذه المسألة جليلة، وشيخنا فيها خالف منصوص المذهب، لأن الدليل قام على خلاف المذهب، لم يقم الدليل على وجوب الوضوء أو الغسل من تغسيل الميت، وذكر أن هذا هو أصح قولي العلماء، وأن هذا هو قول الأكثر ما لم يخرج منه شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعني يمس هذا القبل أو الدبر للميت بغير حائل. بقيت مسألة ثانية يذكرها الفقهاء، وهي لمس المرأة لشهوة، والمذاهب فيها ثلاثة مذاهب شهيرة، ثلاثة مذاهب شهيرة. الأول أن مطلق مس المرأة ينقض الوضوء، وهو المشهور عند الحنفية، المشهور عند الشافعية، لو مس امرأة لا تحله مجرد مسيس انتقض الوضوء. والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء إلا الجماع. والقول الثالث أنه ينقض الوضوء إذا مسها بشهوة. ورجح الشيخ ها هنا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء مذيء، خرج منه المذي لأجل تحرك الشهوة، وأن الصحيح أن مس المرأة ولو قبلها ولم تتحرك شهوته أنه لا ينتقض وضوءه. وما جاء في آيتي النساء والمائدة أو لامستم النساء فإن المنصوص بالملامسة في الآية هو نص على الوطء والجماع، والقرآن يسمو بأهله بالمؤمنين، يسمو بأهل القرآن عن لفظ الجماع الصريح إلى اللفظ الكنائي وهو المسيس أو لامستم النساء. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، بل يمص لسان عائشة وهو صائم، ثم يخرج يصلي بالناس ولا يتوضأ. تقبيله بشهوة ولا بغير شهوة؟ قطعا بشهوة، لكن لما لم يخرج منه شيء وكان عليه الصلاة والسلام أملككم لإربه، وفي الرواية أملككم لإربه، لعضوه أو لشهوته، فلما لم يخرج منه شيء وأمن ذلك لم ينتقض بهذا وضوءه ولا طهوره. فنواقض الوضوء على هذا هي ماذا؟ هي هذه الستة: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش من سائر البدن، وزوال العقل بنوم وبغيره، ومس الفرج أو القبل، وأكل لحم الجزور إذا مسهما من غير حائل، وأكل لحم الجزور. ونقف عند هذا الموضع، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.